بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوعدي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر، وهو الذي يقال له غندر، محمد بن جعفر أبو عبد الله البغدادي، كان من أوثق الناس في شعبة، وكان كتابه حكم على أصحاب شعبة، أن إذا اختلوا في حديث جاءوا إلى كتاب محمد بن جعفر، وكان يكتب عند شعبة، مع أن شعبة ما كان يجعل أحدا يكتب عنده، لكن كان محمد بن جعفر يكتب، فكانوا يأتون إلى كتابه يتأكدون من الحديث، فصار كما قال عبد الرحمن بن مهدي: كتاب محمد بن جعفر حكم بين أصحاب شعبة، أنا إذا اختلفوا فالقول قول كتابه. قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج، ومحمد بن جعفر يعتبر ربيب شعبة، تزوج أمه، ولازم شعبة 20 سنة وهو ملازم لشعبة. قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال بالبصرة، وكان يقول من باب المزاح، يقول: تعالوا نغتاب ساعة، أنا نغتاب أي نتكلم في رجال الحديث، وهو ليس غيبة، وإن كان معناها في اللغة غيبة، لكن أجازها العلماء من الغيبة التي أجازها العلماء لأن مصلحتها أعظم. ولهذا ذكر النووي، وقبل النووي أيضا الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيرهم من الأئمة، ذكروا إجماع العلماء على جواز غيبة هؤلاء الرجال في الحديث، لأن مصلحة الحديث أعظم، مصلحة الحديث أعظم، وإلا فكانوا يتحرجون، كانوا يتحرجون. عبد الرحمن بن مهدي مع أنه حكى ذلك، إلا أنه لما قرأت عنده كلام يحيى بن معين عندما قال: إنا لنتكلم على رجال قد حطوا رحالهم منذ 200 سنة في الجنة، إنا لنتكلم على رجال قد حطوا رحالهم منذ 200 سنة، حطوا رحالهم في الجنة، أي أنهم من أهل الجنة، ونحن نتكلم عليهم هنا. وأراد رحمه الله أن الإنسان الذي يتكلم في الرجال والعالم لا يتكلم بهوى ولا يتكلم بالتشهي، لابد أن يتكلم لأجل الحديث وتبيين هذا الأمر. فلما قرأت على عبد الرحمن بن أبي حاتم هذه الحكاية، أي هذا القول عن يحيى بن معين، بكى بكاء شديدا حتى لم يستطع أن يتكلم وقام من الدرس، لكن كما قلنا قال العلماء أنه يجوز، لكن مع الحذر، كما قال الإمام أبو الفتح القشيري ابن دقيق العيد، كان يقول رحمه الله أو قال: رجلان هما على شفير جهنم، أو طائفتان هما على شفير جهنم، أنا أنهم قرب النار، على شفيرها على حافتها، قال: طائفتان على شفير جهنم، العلماء والحكام، العلماء والحكام. فلهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله: فلا يتكلم في الرجال إلا رجل ورع، وإلا عالم ورع يتورع في دينه، لأن هذه مزلقة. لكن لا بد من هذا. أبو تراب النخشبي لما كان عند الإمام أحمد فتكلم الإمام أحمد في رجل فقال: يا شيخ قد اغتبت. أبو تراب النخشبي هذا رجل من الصوفية، معنا من متصوفة الزهاد، كان عند الإمام أحمد فسئل عن رجل فتكلم فيه، فقال أبو تراب: يا شيخ قد اغتبت. فغضب أحمد، قال: إن لم نتكلم فمن الذي يتكلم؟ معنى من يذب على الحديث ومن يبين هذا الحديث؟ معنى أقصد لو ترك هذا وهذا لا فسد دين الله عز وجل. لو ترك الكلام في أهل البدع وكذلك الكلام في من يسيء في الحديث ويهم وأيضا كذلك يكذب لدخل على الناس وتغير هذا الدين، تغير هذا الدين مثل ما تجد في أهل البدع. فتجد الآن طوائف من لأنهم أطلقوا لأنفسهم العنان في البدع فكأنهم لا يعرفون الإسلام، ما عندهم إسلام أبدا، بل بدلوا حتى أنهم عظموا أشياء الشرع. تجد أن الشرع نهى عنها وحذر منها وهم عظموها. على سبيل المثال هذه الطائفة اليزيدية، الطائفة اليزيدية الآن التي في العراق وكذلك في بعض بلدان الشام وفي أوروبا وأمريكا، أن انتشروا هذه الطائفة، هم أصلا أتباع عدي بن مساعد وابن مسافر. وعدي بن مسافر رجل صالح لكنه عنده تصوف، وهؤلاء عدي بن مسافر جاء له طلبة وأتباع أطلقوا على أنفسهم اليزيدية، وهؤلاء بعد ذلك اليزيدية لأنهم يعظمون يزيد بن معاوية، يعظمون يزيد بن معاوية، هم أمويون، معنى هذا عدي بن مسافر أموي، عدي بن مسافر يعتبر من الأمويين الذين كانوا في الشام. فلهذا جاءت الطائفة التي من عنده أو أتباعه يعظمون يزيد بن معاوية ويعظمون الأمويين، لكن لأنهم أطلقوا باب البدعة فدخلت عليهم أشياء لا تعرف في الإسلام، بل الآن أصبحوا كفارا ليسوا من المسلمين. لماذا؟ لأنهم يعظمون الشيطان. أنا أنظر إلى البدع التي تدخل على هؤلاء بسبب فتحهم لباب البدعة، حتى أنهم الآن يعظمون الشيطان ويقولون أنه الطاووس الأكبر، الطاووس الأكبر، وما يحبون أحد يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. عندهم كأنك سببت أحدهم إذا تعوذت بالله من الشيطان الرجيم. انظروا، غيروا دين الله فصاروا أهل كفر وأهل ديانة ليست من ديانات أهل الإسلام بسبب فتحهم لهذا الباب. فلو سكت العلماء عن مثل هذه الأشياء لتغير دين الله جل وعلا. وكما قال إمامنا الشافعي رحمه الله: لو ترك الناس المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. لو ترك الناس المحابر، لم يطلبوا العلم ولم يعرفوا العلم ولم يبثوا هذا العلم، لا خطبت الزنادقة على المنابر. أنا صار تغير الوضع، بدل ما يخطب العالم ويخطب طالب العلم في المنبر يخطب الناس ويذكرهم، ستخطب الزنادقة. وفعلا هذا الذي حصل في كثير من الأماكن وكثير أيضا كذلك من البلاد، تجد الخطباء بعضهم حتى لا يصلي، بل بعضهم معناه يصلي يخطب الناس بس فقط في الجمعة، وأما الصلاة ما يصلي، معناه وجد هذا في بلادنا. بعض الخطباء كذلك تجد أنه بعيد عن دين الله جل وعلا، يأخذ الخطبة مهنة، مهنة فقط، يأتي لهم بكراس أو بكذا يخطب لهم يوم الجمعة. وكذلك أيضا في البلاد القريبة، في بلاد الإسلام وغيرها، لما تغيرت الأوضاع وتغيرت الأمور تجد يخطب أناس ليس لهم معرفة بدين الله جل وعلا بسبب ترك العلم، وأيضا طغيان الشر، طغيان أيضا الأحزاب الاشتراكية سواء كان في العراق أو في الشام أو في اليمن أو في غيره، فتجد جعلوا من يخطب للناس أو من يعلم الناس رجل لا يعرف شيئا في دين الله جل وعلا، يأخذ كتاب ولا يدري حتى ما في الكتاب، أحيانا يقرأ كلمات خطأ. عندهم خطب ابن نباتة، ابن نباتة هذا رجل صوفي عنده خطب مكررة، وخطب أيضا ليس فيها تلك الفائدة، فتجد أنهم يقرؤونها، كلما انتهوا منها قرأوها وكرروها، حتى من يعقل يقول إيش هذا، ما في معهم إلا هذه الخطب، معنا دائما نسمع مثل هذه الخطب. أنا حتى عندنا كانوا في المساجد قديما كانوا نفس الخطب هذه يعيدونها، كلما انتهت عليهم أعادوها، أعادوا هذه الخطب، خطب ابن نباتة وغيره. فالمهم أن لما يذهب العلم ولما لم ينصح العلماء، لا يوجد علماء ربانيون ناصحون، فيأتي بعد ذلك الشر ويأتي الفساد. فلهذا كلما مات العلماء وذهب العلماء، أي علماء السنة والعلماء الذين هم يعملون بالكتاب والسنة، ذهبت السنة وذهب العلم. وهذا أيضا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا أوان ذهاب العلم، فذهاب العلم بذهاب أوعيته. وفي حديث عبد الله بن عمر إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يذهبه بذهاب العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. انظروا إلى هذا الحديث العظيم الذي يخبر أن إذا مات العلماء تبدل الدين، وجاء أناس يخطبون الناس ويعلمون الناس ويفتون الناس وهم ليسوا عندهم علم. أنا أيام الحزب الاشتراكي عندنا كان المفتي اشتراكي، مفتي البلاد رجل اشتراكي، أنا وهذا لأجل أنهم يبدلون دين الله جل وعلا، عنده عمامة وعنده جبة وعنده كذا، لكن يفتي على ما يريد هؤلاء. وهكذا في جميع البلاد التي تغيرت، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يذهبه بذهاب العلماء. ولهذا لما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث تعجبت، كيف هذا يحصل؟ سمعت هذا الحديث من عروة يحدث عن عبد الله بن عمرو، فلما سمعته من عروة قالت يا عرية إيش هذا الحديث؟ فلما جاء العام المقبل، العام الذي سيأتي، قالت يا عروة سمعت أن عبد الله بن عمرو سيأتي إلى الحج هذه السنة، اذهب وسله عن هذا الحديث. أنا حرص شديد عظيم، معناها مرت السنة وهي لا زال في نفسي هذا الحديث، لما سمعت أن عبد الله بن عمرو جاء إلى الحج قالت له اذهب فسله، معنى هل أنت متأكد من هذا الحديث؟ فذهب عروة فسأله فحدثه مثل ما حدثه في العام الماضي، فجاء إلى عائشة وأخبرها بذلك، فقالت ما أظنه إلا صدق. فلهذا كما قلنا هؤلاء الأئمة نصح لدين الله جل وعلا، سخرهم الله عز وجل لحفظ دينه، كما قال سفيان الثوري رحمة الله عليه، قال: الملائكة حراس السماء والعلماء حراس الأرض. أو قال أهل الحديث: حراس الأرض، الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض، يعني يحفظون دين الله عن العبث. فلهذا كان العلماء يتكلمون لهذا. الذي أخذنا إلى هذا قولنا أو قول شعبة رحمه الله تعالى: نغتاب ساعة، أي في دين الله جل وعلا. قال شعبة عن أبي إسحاق، أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني اليمني، همدان معنى هذا الذي في الصحيحين، في الصحيحين بإسكان الميم همدان وأيضا بالدال، وأما همدان فهذا ليس في الصحيحين أحد بهذه القبيلة، وهذه همدان ليست قبيلة، هي بلد من بلاد خراسان ينتسب إليها جماعة من أهل العلم، لكن ليس منهم أحد في الصحيحين. فلهذا إذا رأيت هذه الكلمة في الصحيحين فهي همدان، معنى بإسكان الميم والدال، همدان. قال: عن أبي إسحاق عن أبي السفر، وأبو السفر هو سعيد ابن أبو السفر سعيد بن يسفر الظاهر. قال: عن سعيد بن شفي، عن سعيد بن شفي قال: عن ابن عباس قال: جعل الناس يسألونه عن الصلاة في السفر، أي يسألون ابن عباس، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من أهله لم يصلي إلا ركعتين حتى رجع إلى أهله. قال: حدثنا أسود وهو ابن عامر الذي يقال له شاذان، قال: حدثنا إسرائيل وهو ابن أبي إسحاق، إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق عن سعيد بن شفي، أنا هنا لم يذكر أبا السفر، وشعبة ذكر أبا السفر. قال: كنت عند ابن عباس فذكر الحديث، قال: الحديث من طريق شعبة صحيح، لأن إسرائيل متكلم في حفظه، لكن روايته عن جده صحيحة. قال: وقد أخرجه عبد بن حميد في المنتخب فقال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود، وهو أبو داود الطيالسي صاحب كتاب المسند، عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا السفر يحدث عن سعيد بن شفي عن ابن عباس فذكر الحديث. وشعبة أوثق في أبي إسحاق من إسرائيل، بل قال أبو حاتم: شعبة وسفيان أفضل من 100 من إسرائيل، من مثل إسرائيل وزائدة وزهير. فطريق شعبة هي الصحيحة بزيادة أبي السفر. قال هنا: كانوا يسألون ابن عباس عن السفر فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا خرج من أهله لم يصلي إلا ركعتين حتى رجع إلى أهله. أنا وهذا فقه من ابن عباس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج من أهله إلا وهو يصلي ركعتين حتى يرجع. ما ثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 وهو في سفر، لم يثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 وهو في سفر. وما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتين أو 4 ويفطر ويصوم، فهذا ليس بصحيح، قد أنكره العلماء، حتى قال شيخ الإسلام أنه موضوع. وكذلك أيضا الحديث الآخر قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في الصلاة وكنت أتم، وكان يصوم وأنا أفطر، وهذا أيضا لا يصح، بل هو حديث موضوع. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم أو كان أقصد يتم الصلاة في السفر. بل كل خروجاته التي خرج فيها كان عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس كثيرا، وأكثر سفرة كانت له كان لما ذهب إلى مكة، كذلك لما ذهب إلى تبوك لأنها كانت بعيدة. أنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج فيه غالبا، إذا خرج خرج يسيرا ورجع. لما ذهب إلى خيبر فتحت خيبر في أيام يسيرة، لما خرج إلى الحديبية رجع، أنا رجع بعد عدة أيام. لما خرج كذلك في فتح مكة تأخر، لكن ليس في مكة، وإنما خرج بعد أن فتح مكة، خرج إلى حنين وجلس في حنين أيام، ثم تحول إلى الطائف وجلس في الطائف شهرا، ثم دخل مكة في السنة التاسعة في ذي القعدة، فأحرم بالعمرة من الجعرانة، واعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خرج من مكة إلى المدينة. وجاء في حجة الوداع فجلس كما قال ابن عباس 19 يوما، وقيل 18 يوما، وقيل 17 يوما، والظاهر أنهم حسب بعضهم اليوم الذي دخل فيه مكة والتي خرج منها، وهذا حديث كلام ابن عباس البخاري أنه جلس 19 يوما، أنا جلس بعد الحج، معنا بين مكة ومنى وهكذا. طيب، فلهذا فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على هذا الذي خرجه إلى مكة أو إلى تبوك. خرج إلى تبوك في حديث جابر أنه جلس 20 يوما، جلس النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة. هذا في حديث جابر، لكنه رجح العلماء أنه مرسل، لكن لا جاءت له شواهد. والنبي عليه الصلاة والسلام مكث في تبوك أيام، وهذا جاء أنه 20 يوما أو معنى في حديث جابر أنه جلس، وجاء في من حديث أم سلمة. فلهذا فأكثر شيء جلوسه في تبوك، لأن تبوك بعيدة، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام لأجل لقاء الروم، لكنهم لم يأتوا، أنا لم يأتوا للقاء للحرب. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ورجع من تبوك إلى المدينة. فقال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من أهلي لم يصلي إلا ركعتين، أنا ما كان يتم، أتم عثمان رضي الله عنه، أول من أتم هو عثمان، أتم في منى. واختلف العلماء في السبب الذي جعل عثمان يتم في منى، قيل لأنه من أهلها أي من أهل مكة، ومنى داخلة في مكة، لأنه من أهل مكة فلم يقصر، لكن هذا ليس صحيح لأن عثمان قد هاجر فهو ليس من أهلها، المهاجر ما يكون من أهلها. ومنهم من قال أنه تأول الإتمام لأنه جلس فترة أو كان يجلس فترة في مكة، فلهذا تأول فصار يتم، وقيل غير ذلك. واستدل أيضا بعض أهل العلم بهذا الأثر أي عن عثمان أنه يجوز القصر، وأن القصر ليس بواجب، لكن الأفضل للإنسان أن يقصر، وهي رخصة وصدقة تصدق الله عز وجل بها على أهل الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقبلوا صدقته. لما جاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله، لما قال الله عز وجل وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال عمر: قد ذهب الخوف يا رسول الله. فقال: هي صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم، فاقبلوا صدقته. فلهذا فينبغي المسلم أنه إذا خرج مسافرا، سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية، لم يفرق الشرع بين هذا وهذا، فيصلي ركعتين، صلي ركعتين كما جاء. جاء أيضا عن أنس في البخاري ومسلم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة، حتى رجع إلى المدينة ما كان يصلي إلا ركعتين ركعتين، معناه في الصلاة الرباعية، يقصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء. فهذا إن شاء الله تعالى ما يؤخذ من هذا الحديث، والله تعالى أعلم.